فيليبي 2:13
الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة.
الآية الثانية في بطرس الأولى 4:18 إن كان البار بالجهد يخلص فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟
مهم إن أنتوا تفهموا أو إنه الآيتين دول يبقى في ذهنكم في كل التعليم بتاعي، لأنه الآيتين دول بيتحكموا في فكري وفي رأيي، بيتحكموا في الفكر الكتابي. عشان نحصل على تعليم متزن لابد أن يكون الآيتين دول دايما موجودين جوانا. آية دور الله أو عمل الله في فيليبي 2:13، بطرس يقول 4:18 دور الإنسان. لو ما قدرتش تفهم الاثنين كونسبت دول أو الفكرتين دول، مش هتقدر تفهم التعليم بتاعي أو هتسيء فهم ما أريد أن أقول. عشان كده أرجو إنه الآيتين دول يبقى دايما موجودين جوانا وانتوا بتسمعوا للتعليم اللي بقدمه. الله هو العامل فيكم، هذا هو عمل الله، عمل النعمة. إن كان البار بالجهد يخلص، هذا هو دور الإنسان. وبالطبع في آيات كثيرة جدا في الآيتم الأولاني وفي الآيتم الثاني، لكن دول بيديلكم فكرة. أهم فكرة قلتها المرة اللي فاتت هو الجملة اللي حطيتها تحت، أن الله في داخلهم هو مفهوم. تكلمت المرة اللي فاتت عن في خروج، ما زلنا في خروج 3، ظهور الله لموسى وظهر له ملاك الرب، وتكلمنا عن من هو ملاك الرب. ثم تكلمنا عن ظهور الله لموسى، وقلنا إنه ظهور الله في العدد هنا بنجد دخول الله إلى حيز الوجود للإنسان، حيز الزمان والمكان. إذا كان الله موجود فهو يريد أن يتواصل، وهو يريد أن يتكلم للإنسان ويتكلم معه كل يوم. وقلنا هنا نأتي إلى حقيقة في حياة الكثيرين، أنهم لا يتواصلوا مع الله يوميا. قلت أنهم يعيشوا بالمبادئ المسيحية والكتابية كمبادئ وكنظام إيماني. الله في داخلهم هو مفهوم، concept، مفهوم رائع حقا وممجد، نعم، لكن ما زال مفهوم. وهذا المفهوم له جذور عميقة، وتكلمت أن هؤلاء الأشخاص أسميهم المسيحيين المحترفين. عقولهم مملوءة بمفهوم الله ويعتقدون، لكنهم يعتقدون خطأ أنهم بهذا في تواصل مع الله وفي علاقة معه. تكلمت أيضا إنه الإنسان قادر على هذا الخداع، خداع نفسه أولا ثم خداع الآخرين ثانيا، لأن الإنسان مخلوق بالطبيعة ليس في تلامس مع نفسه الحقيقية. قلت الإنسان منفصل عن نفسه، الإنسان مخلوق بالطبيعة له معرفة محدودة، الإنسان مخلوق بالطبيعة ولأن له معرفة محدودة فلذلك لا يرى الأشياء كما هي بداخله. قلت الإنسان مخلوق بالطبيعة يقسم حياته إلى compartments أو صناديق ولا يستطيع الربط بينهم. قلت الإنسان مخلوق بالطبيعة لا يحب مواجهة الحقيقة ويخادع نفسه، أرميا 17:9. قلت الإنسان مخلوق بالطبيعة يحب أن يهرب من كل ما يسبب له ألم فكري أو نفسي أو جسدي. قدمت لكم اقتباس من بليز باسكال، قلت إن هؤلاء الأشخاص أهم فكرة تانية. أنا قلت، أنا قلت فكرتين مهمين أوي المرة اللي فاتت. فكرة الأولانية أن الله في داخل هؤلاء الأشخاص هو مفهوم. الفكرة الثانية المهمة اللي قدمتها إن هؤلاء الأشخاص يقدموا لنا دليلا واضحا ومهما لحالة الانفصال، هذه حالة الانفصال بين فكر الله، مفهوم الله في داخلهم وبين حياتهم العملية. يقدم لنا دليلا واضحا لحياة الانفصال هذه. ما هو هذا الدليل لو فاكرين لسه؟ هو نقص الفرح والسلام والانتصار في حياتهم المسيحية. قلت ده الدليل الكبير جدا لحالة الانفصام والانفصال في داخل الإنسان، هو نقص الفرح والسلام والانتصار في الحياة المسيحية. وانتهيت في الحوار وسألت السؤال، هل الله يتواصل معك يوميا؟ وإذا كنت تريد أن تجيب على هذا السؤال قد يتطلب هذا منك وقت. الوقت دوت قد يطول أسابيع أو أشهر حتى ما تستطيع أن تجيب على هذا السؤال، ما هو مفهوم الله في داخلك؟ ونحن نحاول إجابة هذا السؤال، هل الله يتواصل معك يوميا؟ من هو الله في داخلك؟ لابد أن نعي شيئا هاما وحزينا عن طبيعة الإنسان. قلت أن الإنسان يستطيع أن يقسم عالمه الداخلي إلى أجزاء مستقلة، بين هذه الأجزاء يوجد حوائط سميكة، وبالكاد يكون هناك تواصل أو تدفق بين هذه الأقسام. هذه الأقسام في داخل الإنسان بعضها يوجد في اتجاهات إيجابية، والبعض الآخر يحتوي على اتجاهات سلبية، بعض منها مخزي ومخجل، البعض منها غير مفهوم للإنسان. الإنسان المسيحي، وهذه حقيقة أرجو أن نفهمها ونعيها، أن الإنسان المسيحي المؤمن قد يتعلم عن طريق تعود، وأقصد بكلمة تعود هنا habit، يتعلم عن طريق التعود أن يغلق ويعزل الأقسام السلبية عن حيز الوعي، وبالتالي لا يدرك أبعادها في حياته ووجودها. الإنسان يفعل هذا لسببين. السبب الأول ليتفادى أحاسيس الألم واليأس النابعة من إدراك هذا الانفصال الداخلي. ليه بعمل حوائط سميكة بين أقسام حياتي؟ علشان أتفادى أحاسيس الألم لما أواجه نفسي كتلة واحدة. إنسان لا يحتمل الأمل الألم ويريد أن يبتعد عنه، وبالتالي لا يواجه حقيقة نفسه. الأمر الثاني أو السبب الثاني للإنسان بيعمل حوائط سميكة بين أقسام حياته لكي ما يحافظ على اتزانه وتماسكه أمام الآخرين، لأنه لو فتح الحوائط ما بين كل أقسام حياته لن يستطيع أن يواجه هذه الحقيقة العارية التعيسة عن حياته، حقيقة عارية تعيسة جدا عن هذه الحياة الإنسانية، وبالتالي هيفقد توازنه في الحياة. والإنسان لابد أنه يتعايش مع الحياة، فلابد أن يتكيف معها ويصنع هذا، ده بنسميه ديفنس ميكانيزم، أو في ميكانيزم دفاعي بيفعله الإنسان، وهو وضع حوائط سميكة عشان يحافظ على اتزانه في الحياة ويقدر يعيش الحياة. بمرور الوقت يصبح هذا الاتجاه، اتجاه الغلق والعزل، اتجاه معترف به وثابت بالنسبة للإنسان، وأنا أتكلم عن الإنسان المسيحي. أنا هنا لا أخاطب إلا الإنسان المسيحي، ممكن حديثي يتواصل مع الإنسان الغير مؤمن ممكن، لكني في المقام الأول أتكلم للإنسان المسيحي. بمرور الوقت يصبح هذا الاتجاه، اتجاه الغلق والعزل، اتجاه معترف به وثابت بالنسبة للإنسان، وأنا أتكلم عن الإنسان المسيحي. أنا هنا لا أخاطب إلا الإنسان المسيحي، ممكن حديثي يتواصل مع الإنسان الغير مؤمن ممكن، لكني في المقام الأول أتكلم للإنسان المسيحي. بمرور الوقت يتعود على هذا، على عملية الغلق والعزل والفصل، حتى أنه ينسى أنه في يوم من الأيام قام بتقسيم حياته إلى أقسام وأجزاء منفصلة. يبدأ الإنسان في تصديق نفسه ويصدق أنه أصيل. عندما تصرخ ضعفاته وسلبياته من وقت لآخر من القبر الذي أجبرت على الدفن فيه بسرعة وبهدوء شديد، يسكت ويخمد هذه الأصوات بمهارة فائقة وتعليلات محكمة. الإنسان بيعرف إزاي يتعامل مع الأصوات اللي بتصرخ من القبر بتطلب منه أن يواجه نفسه. عنده مهارة فائقة في التعامل معها. قد يفعل نفس الشيء كل مرة يأتي فيها أمام كلمة الله. مهارة فائقة في التعامل الملتوي مع كلمة الله. وقد يفعل نفس الشيء كل مرة يواجه بتعليم ممسوح من الروح القدس. مهارة فائقة لإبعاد الأصوات التي تصرخ إليه. لابد أن أؤكد لكم أن هذا الإنسان المسيحي يبدو أصيلا ولا غبار عليه في الأوساط المسيحية. إنه يلعب الدور بإحكام وإحكام شديد، حتى أن أحدا لا يستطيع على الإطلاق تخمين حجم الانفصال الداخلي. كل الناس يمكن أن يخدعوا فيه إلى شخص واحد. مين هو الشخص ده؟ في رأيي الذي يعيش معه 24 ساعة في اليوم، شريك الحياة، أو لو كان في إنسان بيعيش معه 24 ساعة في اليوم، هو ده الشخص اللي نقدر نسأله عن هذا الشخص. لكن كلنا ممكن نخدع في بعض. وأؤكد لكم أيضا أننا سوف نتعرف على الإنسان المسيحي الحقيقي إذا عشنا معه ورافقنا 24 ساعة في اليوم. في رأيي دي الطريقة المثلى للتعرف على الإنسان المسيحي الحقيقي، إن إحنا نعيش معه لمدة شهر 24 ساعة في اليوم، وهنقدر نتعرف. وأؤكد لكم ممكن نتعرف بسهولة. بالطبع أنا لا أنكر أن من ثمارهم تعرفونهم، وأننا نستطيع أن نتعرف على الإنسان المسيحي الحقيقي من خلال ثماره، لكن أنا بتكلم عن الإنسان المسيحي الذي الله عنده هو مجرد مفهوم. أعتقد أن سؤالي هو السؤال اللي بحاول أطرحه عليكم مرة واثنين وثلاثة: هل يمكن الإنسان المسيحي أن يعيش في حالة انفصال ونكران، حالة separation وحالة denial، حالة انفصال وحالة نكران؟ ما أصر عليه اليوم هو نعم، الإنسان المسيحي ممكن له أن يعيش في حالة انفصال داخلي ونكران.
ممكن له أن يعيش في حالة خداع كما قلت. بعض هؤلاء الأشخاص من وقت لآخر قد يتعرفوا على حالة الانفصال هذه، أما الأغلبية فلا تدري بحالها. أعود الآن إلى نقطتي، وهي أنك فقط تستطيع أن تجيب على هذا السؤال: هل الله يتواصل معك يوميا؟ هل ترى الله يوميا؟ هل هناك حوار يومي مع الله؟ ما أريد توضيحه هو أن البعض قد لا يتمكن من الإجابة على هذا السؤال، أو قد يعطي إجابة خاطئة، وذلك بسبب أنه يعيش في نفسه في أقسام أو أجزاء أو علب، ويعيش في انفصال وحالة نكران. يعني ممكن لا تستطيع أن تجيب على هذا السؤال، أو ممكن أن تجيب عنه بطريقة خاطئة. السؤال الآخر: كيف يبدأ هذا الإنسان في اكتشاف حالته الحقيقية؟ كيف يبدأ؟ عايز أحاول أكون عملي وأقدم لكم أربع اقتراحات، أو ممكن تعتبروها اختبارات للإجابة على هذا السؤال: كيف أبدأ في اكتشاف حالتي الحقيقية؟ نمرة واحد، وواحد المطلقة، مطلقة بمعنى أن هي تتربع على عرش أي قائمة، أي قائمة في الوجود، في حالة اختبارك لنفسك. نمرة واحد، ما هو اتجاهك نحو كلمة الله؟ هل تلهث وراء الكلمة أم تتأرجح؟ في وضعين فقط بالنسبة لكلمة الله: إما إني ألهث وراءها أم أتأرجح. طبعا في وضع ثالث مش عايز حتى أذكره، وهو أن أنا لا أذهب مطلقا إلى كلمة الله. طبعا هذا الشخص أشك أنه مؤمن على الإطلاق، أو أروح لكلمة الله مرة في الأسبوع أشك أن هذا الشخص مؤمن على الإطلاق. ما هو اتجاهك نحو كلمة الله؟ هل تلهث أم تتأرجح نحو كلمة الله؟ تكملة نمرة واحد، ما هي الأفكار والمشاعر التي تحتل تفكيرك وأنت تأتي وتجلس أمام الكلمة؟ ما هي الأفكار والمشاعر التي تحتل تفكيرك وكيانك وأنت تأتي وتجلس أمام الكلمة؟ يعني مش بس أأتي أمام الكلمة، لكن إيه اللي بيدور جواي؟ ده أول اقتراح عشان تعرف حالتك الحقيقية، أو أول اختبار. نمرة اثنين، كم تستمتع بأن تكون هادئا وفي سكونا مع نفسك؟ كم تستمتع بأن تكون بمفردك؟ كم تخطط في يومك في أن تكون هادئا وساكتا وفي تأمل وحدك؟ الإنسان الذي يعيش في حالة خداع لنفسه هو إنسان لا يحب أن يتواجد مع نفسه، وبالتالي هو يطيء أي حاجة في الحياة إلا أنه يقعد لوحده. الإنسان الذي في سلام مع نفسه يستمتع أن يجلس إلى نفسه، يستمتع. طبعا لا أتكلم هنا عن الشخص المنعزل عن الحياة. في ناس عندهم حالة مرضية وهي عدم القدرة على الخروج للحياة في نوع من الانعزال. مش ده اللي أنا بتكلم عنه، دي حالة مرضية. نمرة ثلاثة، ما هي الأفكار والمشاعر والاتجاهات التي تملأ فكرك وأنت تسكن نفسك وتخلو إلى نفسك؟ إيه الأفكار والمشاعر والاتجاهات التي تملأ فكرك؟ يعني مش بس إن أنا أقعد هادئ وحدي بمفردي، لكن ماذا يملأ فكري وأنا أجلس بهدوء بمفردي؟ الاقتراح الرابع أو الاختبار الرابع، كم تستمتع بالقراءة؟ الشخص الذي في تواصل حقيقي مع نفسه هو شخص يجد شيئا حقيقيا أصيلا في القراءة. كم تستمتع بالقراءة وتلهف وراءها؟ ماذا تقرأ وماذا تفعل بما تقرأه؟ أقول أربع اقتراحات تانية. واحد، ما هو اتجاهك نحو كلمة الله؟ اثنين، كم تستمتع بأن تكون هادئا وفي سكونا؟ ثلاثة، ما هي الأفكار والمشاعر والاتجاهات التي تملأ فكرك؟ أربعة، كم تستمتع بالقراءة؟ هذه الاقتراحات بالطبع ليست شاملة لكنها نقطة بداية. إذا كنت تريد أن تبدأ، هذه نقطة بداية فقط. الآن نعود لخروج ثلاثة، لظهور الله لموسى. وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط علايقة. مرة الفاتت تكلمنا عن حقيقة إعجازية وهي تواصل ما هو مادي مع ما هو غير مادي، دخول الله إلى حيز الإنسان. لكن السؤال الذي يطرح نفسه علينا اليوم، لماذا يقرر الله أن يظهر للإنسان المسيحي؟ لماذا يقرر الله أن يظهر لموسى؟ لماذا يقرر الله أن يظهر للإنسان المسيحي؟ نمرة واحد وهي قصيرة، نمرة اثنين وهي طويلة جدا. كل مسيحي حقيقي عنده هذا الاحتياج الدائم للتأكد أن الله معه، لذلك يظهر الله لهذا الإنسان. الله يعرف جبلتنا، نحن ضعفاء، مهما كانت قوة إيماننا نحتاج دائما إلى التذكير أن الله معنا. نمرة اثنين، الإنسان من وقت إلى آخر يحتاج أن يرى دليلا، مش لأن الله معه، لكن دليلا لوجود العالم الروحي، العالم السماوي. لأننا نعيش في عالم مادي محصور بكل الماديات، كل شيء حولنا مادي، كل شيء حولنا تلمسه أيدينا. والله بيأتي يطالبنا بأن نخرج من هذا العالم المادي لكي ما نتقابل معه في السماويات. كيف؟ عشان كده الله بيقرر أن يظهر للإنسان المسيحي ليعطي له دليلا لوجود العالم الروحي السماوي الذي هو ما وراء الطبيعة أو ما فوق الطبيعة، ما أسميه supernatural، ما وراء الطبيعة أو ما فوق الطبيعة. لكي ما يستطيع الإنسان أن يذهب ويتلامس مع هذا العالم السماوي، فلابد أولا لهذا العالم الآخر، العالم السماوي، العالم الروحي، أن يأتي ويخترق مادية الإنسان ويظهر نفسه للإنسان. أي أن الله ظهر لموسى ليؤكد له وجوده، ثم يأخذ موسى من ماديته ومحدوديته وعالمه المحدود ويأخذه إلى السماويات. أي أن الله لابد أن يظهر للإنسان أولا لكي ما يأخذ الإنسان من نفسه ومن محدوديته ويصعد به إلى السماويات. بدون هذه الظهورات سوف يظل الإنسان محصورا في عالمه الضيق ومحدودا بما تلمسه يديه وترى عينيه. يظل الإنسان محددا ومحدودا في ضيق اهتماماته بما يراه ويلمسه، وكأنه شخصا محدد الإقامة. في رأي الله يظهر للإنسان ليساعده على تحقيق كلوسي 3:1. وأرجو أن احنا نروح لكلوسي 3:1 لأننا سوف نقضي أمامها وقت. كلوسي 3:1. لو تاخدوا بالكم في 22 بولس بيكلمهم بيقولهم إذا إن كنتم قد متتم مع المسيح عن أركان العالم، فلماذا كأنكم عائشون في العالم تفرض عليكم فرائض لا تمس ولا تذق ولا تجس، التي هي جميعها للفناء في الاستعمال حسب وصايا وتعاليم الناس. بنشوف هنا ان بولس بيخاطب ناس محدودين في فكرهم. المسيحية لم تستطيع ان تحررهم من محدوديتهم، ما زالوا منحصرين في مادياتهم، وما زالوا يريدوا أن يبحثوا عن ماديات لكي ما يشبعوا أنفسهم رغم دخولهم إلى الحياة المسيحية. فإحنا هنا بنجد محدودية روحية في هذه الأعداد، رغم أن هؤلاء الأشخاص مسيحيين تقابلوا مع المسيح، وبولس بيحاول يحررهم من محدوديتهم. وبعدين في 3:1 بيكمل فإن كنتم قد قمتم مع المسيح. في عدد 20 بيقولهم إذن إن كنتم قد متتم. في 3:1 فإن كنتم قد قمتم، وهنا إشارة واضحة لما يحدث في عملية الخلاص، إشارة واضحة لما ترمز إليه المعمودية، إني أموت مع المسيح وأقوم في المعمودية مع المسيح. إشارة إلى الخلاص، الولادة الثانية. فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة، مستترة يعني محفوظة، مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا؟ وبعض الترجمات بتفضل حياتكم مش حياتنا. متى أظهر المسيح حياتنا؟ فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق. هنا نرى دعوة الله للإنسان لكي ما يتحرر من محدوديته وانحصاره في عالمه الضيق. وبولس بيطلب منهم أن يطلبوا ما فوق، أن يهتموا بما هو فوق. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. قبل ما أكمل أحب أقول حاجة بين قوسين. القضية المحيرة لي جدا في بالذات الخمس سنين الماضية هي القضية ديت. السؤال اللي بطرحه على الله كل يوم في حواري الشخصي، ازاي يا رب انت بتطلب مننا ان احنا نعيش مفاهيم الكتاب المقدس بكل قداستها، بكل فكرها، بكل طهارتها، بكل برها في القرن 20 و21؟ ازاي وانت شايف حياتنا بهذا التعقيد، بهذه المشغولية، بهذه التشعبات؟ ازاي بتطلبني نمرة واحد ان انا اعيش الحياة المقدسة اللي انت اتكلمت عنها والتي لا ترتضي لها بديلا؟ وازاي ايضا تطالبني ان اعلمها للاخرين ان هذه هي الحياة؟ كونوا قديسين كما ان اباكم قدوس. كونوا قديسين نظير الذي دعاكم. حياة القداسة التي بدونها لن نرى الله. إزاي أستطيع أني أعلم بهذا الشيء؟ إزاي نقدر؟ إزاي بولس يطلب مننا اهتموا بما فوق لا بما على الأرض؟ واقعيا إزاي نقدر نعيش الحياة دي؟ إزاي أقدر أني أطلب ما فوق وما أطلبش على الأرض ما هو على الأرض، رغم أني عايش كل حياتي على الأرض؟ المعادلة دي لو كنت حقيقة ابتديت تحلها هتعرف الصعوبة اللي أنا بتكلم عنها. إذا كنت حقيقة حاولت أنك تحل المعادلة دي، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لو حاولت حقيقة في صراع حقيقي أنك تحل المعادلة دي هتقدر تفهم الآية بطرس الأولى 4:18: إن كان البار بالجهد يخلص. إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. هنا الدعوة لأن يخرج الإنسان من محدوديته ليعيش في السماويات رغم أنه ساكن هنا على الأرض. أحب لإزدياد الصدمة في فهمنا للآية ديت إني أضع أمامكم ما هو تصوري عن كلمة ما فوق. أطلبوا ما فوق. وكان عندي اختيار اني اخش في شرح كلمة ما فوق او اني اتكلم عن علامات الانسان الذي يعيش ما فوق. فاخترت نمرة 2 إني مش أخش في شرح ما فوق، لكن هتكلم عن ما هي علامات الشخص الذي يطلب ويعيش ما فوق. وفي رأيي هذه كلمة بولسية، يعني بولس اللي قالها، مبهمة. اطلبوا ما فوق، في رأيي رغم اني مش هشرحها النهاردة، فهي كلمة مبهمة. في رأيي ما قاله المسيح، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، كلمة مبهمة. مبهمة للقديسين، لمن حاولوا أن يعيشوا هذه الحياة بمفهومها الحقيقي كما قالوا المسيح. في نهاية حياتهم كانوا بيقولوا يا رب نحن لا نستطيع أن نفهم ما تطلبه منا. كيف ونحن على الأرض محاطين بكل هذه الماديات تطلب مننا أن لا نهتم؟ علامات طلب ما هو فوق. نمرة 1، هذه علامات الشخص الذي يعيش ما فوق. 1، هناك رغبة، وأرجو في نعمة المسيح أنه نسمع كل كلمة في نعمة المسيح، كل كلمة. هناك رغبة ملحة وإلحاح متأجج في الطلب اليومي، الطلب اليومي، الطلب اليومي لله. هناك رغبة ملحة وإلحاح متأجج في الطلب اليومي، في الطلب مش الأسبوعي، مش اليوم ويوم لا، في الطلب اليومي لله، والبحث المستمر عن الله في روحي. في روحي، في أعماقي، في دوخلي، مش في الاجتماع، في روحي. نمرة 2، هناك تصميم وتخطيط محدد، تصميم ثم تخطيط محدد لإيجاد وقت يومي للخلو فيه لله والحديث معه. وقت يومي، هناك تصميم وتخطيط محدد لإيجاد وقت يومي للخلو فيه لله والحديث معه في روحي. ليس هذا فقط، ولكن هناك نجاح يومي، نجاح يومي في إيجاد هذا الوقت، وهذا الوقت لا يتوقف على مرة واحدة في اليوم، لكنه يشمل أوقات أخرى في أثناء النهار أو الليل. نمرة 3 علامات الشخص الذي يطلب ويعيش ما فوق. عندما أنام ليلا أو أستيقظ في الصباح، هناك فكر الله يملأ كياني، بمعنى أنه هو آخر فكرة تحتل عقلي قبل النوم، وأول فكرة تأتي إلي عندما أستيقظ. ده الاختبار اللي أنا بحطه لنفسي، كم يمتلئ فكري من الله. اليوم اللي بعرف فيه إن أنا خطيتي تركبني وتغطيني، بستيقظ ليس بفكر الله لكن بتعستي. نمرة 4، هناك أنين داخلي. الكلمة دي من أهم الكلمات بالنسبة لي. هناك أنين، أنا بستعمل تعبير روحي هنا، هناك أنين داخلي مستمر في روحي يناجي الله. هناك أنين داخلي، ودي أفضل كلمة أقدر أعبر بيها عن هذا الشيء الداخلي، ما يتوصفش غير كده. هناك أنين داخلي مستمر في روحي، مستمر دائما مستمر كل اليوم. أنين داخلي مستمر في روحي يناجي الله. هذا الأنين كأنه صوت آخر داخلي يتحدث إلى شخص الله، ويرغب دائما في التحاور معه. هذا الأنين كأنه صوت آخر داخلي يتحدث إلى شخص الله، ويرغب دائما في التحاور معه. هذا الأنين هو أحد العلامات الأساسية لكون المؤمن يطلب ما فوق ويعيش في هذا الأفق السماوي. هذا الأنين ينبغي أن أستطيع أن أميزه، وينبغي وأنا أتكلم عنه الآن أنك تستطيع أن تتعرف أنه يحدث بداخلك. وإذا استطعت أن تتعرف أنه يحدث بداخلك، فسوف تتهلل بالروح لمجرد هذه الكلمات. سوف تتهلل بالروح عندما تسمع هذه الكلمة، كلمة أنين. سوف تتهلل بالروح عندما تسمع ما أقول. إن كان هذا الأنين يحدث داخلك، وهنا تحضرني رمية 8:15، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الأب. هو ده الأنين. نصرخ، هو دي المناجاة التي تحدث بين روح الله في الإنسان المسيحي الحقيقي وبين الله الآب والابن. نصرخ يا أبا الآب. هي دي روح، هذا هو روح التبني. نمرة 5، هناك رغبة مستمرة، رغبة مستمرة، ليست فقط رغبة لكنها رغبة مستمرة في أن أكون مختلف عن بقية العالم، رغبة مستمرة في أن أكون مختلف عن كل الناس حوالي. هناك رغبة وسعي وتحقيق لهذا السعي، مش بس رغبة، هناك رغبة وسعي وتحقيق لهذا السعي. هناك رغبة ملحة في أن أعيش بطريقة وبأسلوب يختلف تماما عن قيم ومبادئ المجتمع الذي وضع في الشرير. الرغبة غير كافية، هناك الكثيرين من عندهم هذه الرغبة. ما أتكلم عنه هو تحقيق هذه الرغبة، هو حياة وليست مجرد أشواق. بسمع مؤمنين كتير جدا بيكلموني عن الأشواق، أقول لهم لا يكفي، لا يكفي. أرجو أن أذكركم أن الشياطين تؤمن وتقشعر، وأن الإنسان الشرير تأتي له، الإنسان الشرير البعيد عن الله تأتي له أوقات كثيرة يتمنى ويشتاق لحياة البر، أن يعيش ببر. إذن الأشواق لا تكفي، لأن الشرير نفسه تجيء له أوقات كثيرة يشتاق أن يعيش ببر. الأشواق لا تكفي لأن الشياطين تؤمن وتقشعر. الأشواق ليست دليلا على أن الإنسان مسيحي أصيل. أشواقك لا تكفي أنك مسيحي أصيل، وأرجو أن لا تعتمد عليها كدليل على مسيحيتك. أرجو أن لا تعتمد على مجرد وجود الأشواق التي لا تتحقق، لا تكفي ليك ولا ليا ولا لله أنها دليل على وجود المسيحية الحقيقية. الأشواق ليست دليلا على أن الإنسان مسيحي أصيل أو أن له اختبار مع المسيح. أقول مرة أخرى، الإنسان البعيد عن الله يشتاق أحيانا إلى البر، وهكذا تماما مثل هذا الإنسان هو الإنسان الذي عنده الله هو مجرد مفهوم عميق. إذن لن نستطيع أن نفرق بين الإنسان البعيد عن الله وبين الإنسان الذي الله عنده مفهوم عميق له جذور. الاثنين أوقات كثيرة لهم أشواق. أقول في نعمة المسيح أن الرغبة المستمرة الملحة هي دليلك. الرغبة المستمرة، إذا كنت تبحث عن دليل لأصالة مسيحيتك فهي الرغبة الملحة المستمرة. نمرة 6، هناك رغبة وسعي وتحقيق لهذا السعي، في أن أعيش حياتي ليس لنفسي بل للمسيح وللآخرين. ما ينفعش أقول أنا بعيش حياتي للمسيح إن ما كنتش بعيش حياتي للآخرين، لأن المسيح أوصانا أن نرعى خرافه. دليلك أنك تعيش للمسيح هو أن ترعى خراف المسيح حتى لو كان شخص واحد في الحياة. فهناك رغبة وسعي وتحقيق لهذا السعي في أن أعيش حياتي ليس لنفسي بل للمسيح والآخرين. هناك دافع قوي داخلي ملح يدفعني كل يوم كل يوم ويتحقق. دافع قوي داخلي ملح يدفعني كل يوم فأن يكون تركيز حياتي ليس على نفسي، تركيز حياتي ليس على نفسي. دافع قوي داخلي ملح يدفعني أن يكون تركيز حياتي ليس على نفسي بل على الله والآخرين. كل اتجاه وميل هذه النفس هو متجه لله وللآخرين. كل اتجاه وميل هذه النفس هو متجه لله والآخرين. هناك تفكير قليل جدا في النفس وفي احتياجاتها، وتفكير كثير جدا في الله واحتياجاته، إذا صح التعبير أن لله احتياجات. نعم لله عمل يريد أن يعمله، ونقول مجازيا أن هذه هي مطالب الله واحتياجاته. تفكير قليل جدا في النفس وتفكير كثير جدا في الله وفي الآخرين. تفكير قليل جدا في النفس وتفكير كثير جدا فيما يهم الله لا فيما يهمك أنت. ملحوظة تحت نمرة 6، من السهل تمييز الإنسان المسيحي الأصيل. كيف نميزه؟ من ثمار الروح. نروح لغلاطية 5 فنلاقي ثمار الروح نقراها فنقدر نميز المؤمن أو المسيحي الأصيل. لكن من الصعب تمييز المؤمن الجسدي من الغير مؤمن. من الصعب تمييز الاتنين دول من بعض. عشان كده عندنا كانسرز كتير قوي في الكنيسة، عشان اختلط الحابل بالنابل، اختلط غير المؤمنين مع المؤمنين الجسديين. صعب تمييز الناس دي وهم يملأوا مقاعد كنائسنا. من الصعب تمييز المؤمن الجسدي والغير مؤمن. الغير مؤمن أي الشخص المخدوع الذي يعتقد خطأ أن له اختبار مع المسيح. وما أكثر هؤلاء المخدوعين، من يعتقد خطأ بعد 10 أو 15 أو 20 سنة يعتقد خطأ أن لهم اختبار مع المسيح وهم ليس لهم اختبار مع المسيح. هذا الشخص يعتقد خطأ أو يحب أن يسمي نفسه أنه مؤمن جسدي. تسمية جميلة أو يبقت ليها رنة في الكنيسة. حلو التايتل ده، أنا مؤمن بس جسدي. أنا عندي فطور. بقى ليها موسيقى تصويرية جميلة وكأنها حالة نرغب فيها. جميلة قوي. فهذا الشخص بيحب يهرب من خداع نفسه عن طريق أن يقول أصل أنا مؤمن جسدي، أصل أنا عندي فتور، وفي تعبيرات أخرى أكيد أنتوا دارينين بيها في الكنيسة أكثر مني. أقول من الصعب تمييز المؤمن الجسدي من الغير مؤمن. هذه الصعوبة ليست فقط صعوبة لنا إحنا نحن نميزهم، لأنه مش مهم بالنسبة لنا قوي الحكاية دي إن إحنا نميزهم، لأن هي مش مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا، هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للشخص نفسه إنه يميزها. لكن ما أريد أن أقوله أن هذه الصعوبة تشمل الإنسان نفسه، هو نفسه عنده صعوبة إنه يميز، هيبقى عنده صعوبة إنه يميز هو إيه. تشمل الإنسان نفسه الذي قد ينخدع في إيمانه ويعتقد خطأً أنه مؤمن لكن عنده شوية فتور الحقيقة، بس الفتور ده بقاله سنتين ثلاثة أربعة، معلش يعني خمسة، في ناس عشرة، في ناس خمستاشر، معلش يعني أكيد على فراش الموت هرجع وأؤمن زي ما الكنيسة بتعلم إن أنا في النهاية على فراش الموت لازم هرجع وأؤمن وخلاص، يعني معلش. ولا تشمتي بي عدوتي إن سقطت أقوم، معلش باري 15-20 سنة، معلش that's okay، على فراش الموت هأمن، ما تخافوش يا جماعة. أقول أنه من الخارج يظهر الشخصان بصورة مشابهة جدا، لذلك يقول المسيح ولا أقول أنا، كثيرين سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات؟ شايفين الخداع؟ أرجو إحنا بنرى الآية دي أن نلاحظ أن هناك نوعين من الخداع. هذه الآية آية المسيح توضح حقيقتين مش واحدة. الحقيقة الأولى أنهم خدعوا آخرين، لأنهم طبعا ما كانوش في المؤامرة دي لوحدهم، في ناس حواليهم في المؤامرة دي، والآخرين خدعوا. بس الحقيقة الثانية اللي هي أكثر صدمة لينا أنهم أنفسهم كانوا مخدوعين، بدليل أنهم وقفوا قدام المسيح يدفعوا عن حياتهم. واقف أمام القاضي بيدافع عن حياته وما فعله، فهو مقتنع اقتناع كامل بحياته، وإلا مش هيقف قدام القاضي، وهو عارف مين القاضي ده بالظبط، لكن هو واقف أمام القاضي بيدافع يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا. نمرة سبعة وآخر نقطة، علامة الشخص الذي يطلب ما فوق ويحققه أن هذا الشخص سوف يكون عنده دليل ملموس يستطيع أن يقدمه لنفسه وللآخرين أيضا إذا احتاج الأمر، على أنه يطلب ما فوق ويهتم بما فوق. هناك دليل ملموس يستطيع أن يشير إلى تاريخ حياته؟ ما فيش قديس من القديسين، أب من أباء الكنيسة، ما فيش قديس من الكتاب المقدس ما يقدرش يرجع للتاريخ بتاعه ويشير إلى دلائل ملموسة. مش ممكن. كل واحد من هؤلاء الأشخاص يستطيع أنه يرجع إلى تاريخ حياته ويشير إلى دلائل ملموسة. عشان كده الله بيظهر للإنسان الذي يختاره لكي ما يعطيه دليلا ملموسا على أنه قد وجد نعمة في عينيه. قد وجد نعمة. يا موسى في خروج 33 بيقول له قد وجدت نعمة في عيني. يا سلام، كلمة جميلة جدا. فقال الرب لموسى هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله يا موسى، أفعله، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. عرفت ليه الله ظهر لموسى؟ ليس اعتباطا. هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. أرجو أن نصلي. يا رب إذا كانت هذه كلمتك وهذا هو الحق الإلهي، اشهد أنت له بالروح القدس. أنت يا رب اشهد له. مفيش إنسان يستطيع أن يشهد لك، أنت تشهد لنفسك. إن كانت هذه الكلمات منك فاشهد أنت لها بقوة الروح القدس وعمل الروح القدس. وسامحني لأني خاطئ بالخطية فيا وبالخطية حبلت بي أمي. واقبلنا في المسيح لأننا فقط نستطيع أن نقف ونفتح كلمة الله في المسيح، فقط في المسيح. ليس لنا قدوم إلا في المسيح. لا نستطيع أن نقف وننطق كلمة من كلماتك إلا في المسيح، السيد، الرب، الإله، حمل الله. فاقبلنا واقبلني في المسيح، وافعل فينا واصنع فينا وتحاور معنا، ابدأ حديث خاص معنا، تكلم إلينا، ارحمنا، آتي إلينا في ضعفنا. يا رب أنت ترى ضعفنا، أنت ترى احتياجاتنا وصراعاتنا، أنت ترى تمزقنا، فأتي إلينا، تعال وتحدث إلينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، ارحمنا يا رب ارحمنا. أسألك هذا في اسم المسيح، آمين. وقت للأسئلة. السؤال الأول بالنسبة، أنا كنت بتكلم عن اختيار الله. السؤال الأول بيسأل عن يربعام ابن نبات. ازاي ان الله اختاره. ف في ملوك الاول 11-14 ان ازاي الله اختار يربعام ابن نبات. ف في رايي الاجابه مش صعبه. في ملوك الاول 11-14 بيقول: واقام الرب خصما لسليمان حدد الادومي. احنا عارفين ان الله قرر انه يقسم المملكه بعد سليمان. فاقام الرب خصما لسليمان حدد الادومي. وفي عدد 26 الصفحه اللي قدامها: ويربعام ابن نبات افرامي من سرده عبد لسليمان، واسم امه صروعه. الله أقام يربعام للانتقام من سليمان. فاختيار الله ليربعام ليس لأنه شخص صالح أو بار، لكن الله يستطيع أن يقيم من يشاء ويجند من يشاء لتحقيق أغراضه، سواء كان بار أو شرير. فيربعام من أشر الأشرار، ما فيش شخص شر في العهد القديم مذكور لدرجة أنه كان يعني يتندب أنه خطية إنسان كان زي خطية يربعام. فيربعام كان عبد سليمان أختير من الله، مش لأنه بار، لكن لعقاب سليمان وعائلة داود من بعده. بالنسبة لشاول، السؤال نفس السؤال على شاول ابن قيس اللي الله اختاره. الله اختار شاول، قصته غير يربعام. شاول كان شخص، الكتاب مش بيقول لنا عنه انه كان بار ام غير بار، لكن لابد ان نفترض هنا انه هو كان شخص بار، لكنه أخطأ. وفي خطيتين مسجلتين لشاول في صمويل الأولى 13:8-14، والخطية الثانية مسجلة لي في 15:9-11. ممكن نرى بسرعة واحدة فيهم. صمويل الأولى ممكن نرى 13:8-14. فمكثت 7 أيام حسب معاد صمويل، ولم يأتي صمويل إلى الجلجال، والشعب تفرق عنه. فقال شاوم: قدموا لي المحرقة وذبائح السلام. وهو مش مفروض يعمل كده. في عدد 13: فقال صمويل لشاول: قد انحمقت، لم تحفظ وصية الرب إلهك التي أمرك بها، لأنه الآن كان الرب قد ثبت مملكتك على إسرائيل إلى الأبد. ده بيورينا أن الله كان راضي عن شاول في اختياره وبعد اختياره. وأما الآن فمملكتك لا تقوم. فدوت وضع شاول. الله اختاره صحيح، وكان مملكته هتقوم لو كان استقام أمام الله، لكن هو لم يستقيم أمام الله، وبالتالي كان في رد فعل من الله على العمل شاول. السؤال الثاني بيتكلم عن فكرة، هقرا السؤال، تثنية 8 اللي أنا كلمت عنها: 2 وتتذكر كل الطريق التي فيها صار بك الرب إلهك هذه 40 سنة لكي يذلك ويجربك. ورسالة يعقوب صح 1:13: لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور. أرجو أنه ندرك في واضح أنه في السؤال هنا الشخص اللي سأل السؤال في حاجة هو مش واضحة بالنسبة له، وأنا أحب أوضحها. في يعقوب 1 إن الكتاب بيستعمل كلمة تجربة لكن بمعنيين مختلفين. احسبوا كل فرح يا أخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. التجارب ديت غير كلمة ديت تجارب متنوعة غير لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور. أو في العدد اللي قبله طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة يعقوب 1:12 طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة 1:12 التجربة دي هي من نفس فصيلة التجربة. احسبوا كل فرح يا أخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة دي نفس الفصيلة. فعدد 2 وعدد 12 نفس فصيلة التجربة، التجربة التي يسمح بها الله لامتحان المؤمن لتثبيت إيمانه. لكن التجربة اللي في عدد 13 الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا. التجربة دي هي بمعنى التجربة اللي احنا في الإنجليش بتسمى temptation، معرفش بالعربي temptation ايه، بتترجم برضو تجربة او الإغراء. فالتجربة دي هي الإغراء الذي يقودني إلى الخطية. فالتجربة دي غير التجربة الأولى. الله مش بيحطني في إغراء علشان أقع في الخطية. الله بيمتحن إيماني لكي ما يثبته. طيب خليني أشرح موقف. إبليس بيحط حاجة قدامي علشان أشتهيها فأسقط. أي حاجة، أبص على برتقانية عجباني أشتهيتها عايز أكلها، أي حاجة. شوفوا أي حاجة إبليس ممكن يضعها شهوة أمامي يكون الله مش عايز. إبليس بيضع الشيء أمامي لأشتهيه لكي ما أسقط، فهو بيجربني بالشرور لكي ما أسقط. ده قصة إبليس أو دوره. الله دوره إيه؟ الله بيسمح إن إبليس يضع البرتقالة أمامي، هو سمح بيها. بس سمح الله إن إبليس يضع هذه البرتقالة أمامي مش لأني أسقط، لكن لكي ما يتقوى إيماني، يعني عشان أقاوم فإرادتي تبنى، ولما أقاوم أستطيع أن أقف فأكتسب برا، وبالتالي إيماني قد امتحن ويتثبت إيماني. في الموقف الواحد إبليس له دور والله بيسمح به، لكن الله ليه هدف أو غرض آخر هو تثبيت إيماني. ده موقف. موقف تاني، ممكن إبليس ملوش دعوة خالص بالقضية دي، الله يمررني في تجربة، نفترض أي تجربة زي ما أنتوا عايزين، أسيب شغلي، أمرض، حد يتكلم عليا كلام سيء، أي تجربة من الحاجات الصغيرة للحاجات الكبيرة الله يسمح بيها. ممكن إبليس ملوش دور مباشر في هذه العملية، الله هو اللي سمح بالأمر ده علشان يمتحني ويشوف أنا هتصرف إزاي في الأمر ده. هل هفضل متمسك بيه؟ هل هفضل أنادي باسمه؟ هل هتذمر؟ هل هعمل إيه؟ ده موقف مختلف عن الموقف الأولاني خالص. الكتاب بيسمي ده برضو تجربة، إن الله بيمتحني. فبلاش نحط كلمة تجربة، خلينا نسميها امتحان عشان ما يحصلش لبس. لكن الكتاب في يعقوب واحد بيستعمل الكلمتين بنفس الحاجة، في العربي على الأقل بيقول تجربة وتجربة. فأنا حسيت في الأسئلة أنه في لبس في النقطة دي وأنا حبيت أوضحه. السؤال الثاني، في إجابتك على سؤال طلب صاحبه أمثلة من العهد الجديد علقت بقولك أرجو أن لا يكون الدافع لهذا السؤال أن العهد القديم لا يكفي وحده. أنا أرى أن فيه بعض مفاهيم في العهد القديم مثل الطلاق لو لم نجد لها مش عارف أقرأ الكلمة دي نص، سوري، لو لم نجد لها نص في العهد الجديد يبطلها لبقيت كما هي لا تعتمد إذن لا نعتمد على العهد القديم فقط. طبعا أنا موافق أن احنا لا نعتمد على العهد القديم فقط ولا نعتمد على العهد الجديد فقط. أوكي؟ ما نقدرش ناخد العهد الجديد ونقراه ونسيب العهد القديم. لو عملنا كده هنبقى في بلاسفيمي جامد جدا، هنبقى في هرطقة روحية هائلة. فما نقدرش لا ناخد العهد القديم ونسيب الجديد، ولا ناخد الجديد ونترك القديم. لازم ناخد العهدين مع بعض. عايز أقول أنه في أنه نمرة واحد، المسيح جاء ليكمل لا لينقض. فواضح أنه العهد الجديد بيكمل العهد القديم. نمرة اثنين، في أمور في العهد القديم بطلت. نعم، الذبيحة بطلت، كل الواشنجز الغسولات اللي كانت بتحدث في الناموس كل ده بطل. في حاجات طبعا طقوس معينة في العهد القديم كانت رموز للعهد الجديد بطلت لما جاء الكامل أي المسيح. لكن نعمل غلطة كبيرة جدا لو قلنا، لو قرينا الآية ديت ونقول إن هي بطلت، ما نقدرش نقراها ونتعلم منها، لأن شدنا عن حبيبي نشيد محب لكرمي، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة فنقبه ونقى حجارته وغرسه كرم السرق وبنى برجا في وسطه ونقر في أيضا معصرة فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رضيا. والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي، أنزع سياجه فيصير للراعي، أهدم جدرانه فيصير للدوس وأجعله خراما وهكذا. نعمل إيه في الآية دي؟ نبطلها؟ ما نقرهاش؟ ما نعلمهاش؟ لا، لازم نعلمها. ليه؟ لأن فيها فكر الله وشخصه وطريقة تعامله مع الإنسان، هذا لا يبطل. ففكر الله في العهد القديم هو فكره في العهد الجديد. طرق الله في تعامله مع الإنسان لم تتغير. في ناس بيعتقدوا خطأ أن العهد القديم ليس فيه النعمة، لكن العهد الجديد فيه النعمة. ده فكر لاهوتي خاطئ. هناك النعمة في كل حاجة. نسمة الإنسان، الحياة اللي بيعيشها دي نعمة من الله. فالنعمة موجودة في العهد القديم وموجودة في العهد الجديد. طرق الله هي طرق الله في العهد القديم والعهد الجديد. عشان كده ما نقدرش نبطل أو نلغي العهد القديم في أمور عندما تتعلق بشخص الله، بفكر الله، بطرق تعامله مع الإنسان، بنظرته للخلاص، بما تكلم فيه العهد القديم عن مجيء المسيح، بتصرف الشعب باتجاه الله عشان نتعلم عن الإنسان إزاي يتصرف. فدي إجابتي على هذا السؤال. كيف أفرق أو أعرف إذا كان الله هو اللي دخلني في البرية أم إبليس؟ أعتقد أنا جاوبت على السؤال دوت. وفي سؤال تاني أنا هعرف أجاوب عليه، هجاوب عليه دلوقتي. كيف يمكنني التمييز بين الألم الذي مصدره امتحان الله والألم الذي مصدره تجربة من إبليس؟ وبعدين السؤال بيقول مثل فسخ خطوبة بطريقة غير متوقعة مني، فأتساءل هل هذا بسماح من الله للصالح أم هو حسد من إبليس أم أنا المسؤولة عن ذلك؟ لأني كنت أعتقد أن هذا الأمر من الله وفي إرادته، ثم فوجئت بالعكس، فأنا في حيرة لا أفهم شيء. السؤال ده سؤالين في حقيقة الأمر في بعض، مش سؤال واحد. أجاوب عن نص التحتاني، فسخ الخطوبة بطريقة غير متوقعة مني فتساءل هل هذا بسماح من الله للصالح أم حسد من إبليس أم أنا المسؤول عن ذلك؟ أنا ما أعرفش. غالبا ابليس مش عايز يفسخ الخطوبات يعني، عايز عايز الناس تتجوز وبعدين يقعوا في بعض في الجواز، ده في رأي الابليس عايز يعمله. يعني بشوف ما بشوفش العكس، بشوف بشوف القاعده دايما انهم بيقعوا في بعض وبعدين بتحصل مشاكل في الجواز بصراحه. ف انا شخصيا بستبعد ابليس، لكن ما اعرفش طبعا اوكي مين الاحتمالات وارده كلها طبعا، لغايه ما نتعرف على القصه ونعرف ملابساتها نقدر نجاوب على السؤال دوت. ممكن ده سماح من الله، ممكن الله حمى هذه الإنسانة من أن هي تخش في حفرة تقدرش تخرج منها، وممكن هي ده قرارها. وحتى لو كان قرارها معلش يعني بكرة هتلاقي حد تاني والحياة تستمر. يعني الناس مليانين الدنيا، ما فيش أكتر من ناس في مصر الحياة، مصر كلها مصر كلها ناس. في 70 مليون بني آدم، فيعني نصهم رجالة ونصهم ستات. فيعني أنا آسف مش عارف أجاوب على السؤال دوت لغاية ما أعرف القصة. عايز أقول هنا تعليق، عايز أقول إن إحنا تعليق سريع جدا، إحنا بنتجوز بنرتبط بطريقة خاطئة جدا، وما نبقاش فعلا عارفين رأسنا من رجلينا وإحنا بنرتبط. من أسوأ الناس في العالم بيعملوا ارتباط هم المصريين في رأيي، بيعملوا ارتباطات بطريقة عجيبة جدا، بطريقة غريبة أوي. يعني دايما بقول المثل ده، انه مرة واحد قال لي انا جوزت واحدة علشان ربنا قال لي في حلم هي هيبقى اسمها ايه، فشفت واحدة في مؤتمر اسمها كده فتقدم لها. حاجات غريبة أوي، بنرتبط بطرق عجيبة. انا بقول لكم ده حاجة وحقيقة، وهم دلوقتي في يعني يقتربوا من الطلاق، ففي حاجات غريبة أوي بتحصل في فاحنا الحيرة بتاعت هذه الإنسانة في رأيي نبع من إن هي مش عارفة الأسس التي يبنى عليها علاقة ارتباط. فعشان كده هي محتارة، هي ضايعة، مش لأنها مش فاهمة إرادة الله، لأن هي مش عارفة الأسس. في أسس علمية يبنى عليها الارتباط، وأسس روحية في العلمية، أنا بحط روحية أيضا، أسس علمية نفسية روحية يبنى عليها الارتباط. كيف يمكن التمييز بين الألم الذي مصدره امتحان الله والألم الذي مصدره تجربة إبليس؟ أعتقد أنا جاوبت أنه في موقف واحد إبليس لي هدف والله لي هدف. أوقات كثيرة مش هبقى عارف أفرق. أيوب ما كانش عارف يفرق اللي جاله ده، هل إبليس لي دور ولا الله قرر ده من نفسه بدون تدخل إبليس. أيوب ما عرفش دعوته ويمكن مات من غير ما يعرف. فمش دايما هنقدر نميز الألم ده جاي في تدخل من إبليس ولا. طبعا لو في خطية، واضح أنا قلت المرة اللي فاتت في ألم بيأتي نتيجة لخطيتي، واضح طبعا هنا ده مين اللي بيلعب دور فيه، وهو إبليس، وأنا إحنا الاثنين شركاء في المحنة دي اللي إحنا مرينا فيها. هل البرية مراحل في حياتنا؟ نعم البرية مراحل. البرية أنا حاسس أنه حصل سوء فهم عن قصة البرية. هكمل السؤال عشان أقول لكم فين سوء الفهم. وبعد أن يمتحن الله ما في قلوبنا وينقي دوافعنا ويمتحن تسليمنا الكامل له واتضاعنا، يمر بنا من البرية إلى الأرض الجديدة حسب وعده في تثنية 8. وبعدين بيقول نريد بارقة أمل وتشجيع لنا لنكمل في برياتنا الحالية. الفكرة إنه حياتنا برية وبعدين بتخلص، وبعدين بنروح أرض الموعد وبنعيش بلا دقات. طبعا الكتاب مش بيقول كده، الكتاب بيتكلم إنه المؤمن هيفضل في ضيق، وفي العالم سيكون لكم ضيق، وهبة لكم لأن تؤمنوا فقط بل أن تتألموا. المؤمن كل حياته بيعيش في ضيق. فالبرية ما هيش مرحلة فقط، البرية هي حالة، حالة وجود المؤمن في الحياة. كي أرجو أنه نفهم الحتة دي، البرية ليست فقط مرحلة لكنها حالة وجود المؤمن في الحياة. قد يسمح الله في وقت معين في سنة أو اثنين أو خمسة أو عشرة أنك تمر بضيقة عظيمة ثم تخرج منها في سلام وفي أمان وفي انتصار، لكن ده مش معناها أنك دخلت أرض الموعد ودخلت السماء. لا، أنت ما زلت على الأرض، وممكن بعد سنة تاني أو شهر تاني أو يوم تاني هتخش في ضيقة أخرى وهكذا. سؤال كيف تقول أن المقابلة مع الله تسبب ألم نفسي لأنها مقابلة النور مع الظلمة؟ أنا قلت كده المرة اللي فاتت أعتقد، وأنا أعتقد أن العكس هو الذي يحدث. الشخص بيقول كده، أنا أعتقد أن العكس الذي يحدث. المقابلة مع الله تسبب ألم نفسي، لأنه قلت في حالة أن الله نور والإنسان في داخله ظلمة لأنه مبيع تحت الخطية، فتقابل الله مع الإنسان، الله كشاف نور بيأتي بنور إلى دواخل الإنسان فيرى الإنسان قباحته. عندما أرى قباحتي طبعا ده فيه ألم، في نوع من الانكسار. فده اللي قصدته، أن المقابلة مع الله تسبب ألم نفسي لأني برى قباحتي وخطيتي وضعفي وأني لا شيء، وأنه رغم كل اللي عمله المسيح في حياتي لكني ما زلت مش على المستوى اللي هو عايزه. فده بيعطي ألم بالنسبة للمؤمن. شكراً.